يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. إني حيرتك فاحتاري، أخاطب نفسي وأناجيها: إني حيرتك فاحتاري ما بين علي الأعلى أو بين علي الكراري. إني خيرتك فاختاري ما بين علي وعلي 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 حتى تخمد أوتاري. إني حيرتك فاحتاري، إني حيرتك فاحتاري ما بين علي الأعلى أو بين علي الكراري. إني خيرتك فاختاري ما بين علي وعلي 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 حتى تخمد أوتاري. فعلي قبل الأشياء، وعلي بعد الأشياء، وعلي فوق الأشياء. عين لا منياء في كل الأقطار، فعلي في الأفق الأعلى، وعلي في الأفق الأدنى، وعلي في الساكن والجاري. إني خيرتك فاختاري، إني خيرتك فاختاري ما بين الجنة والنار. نار العشق، عشق علي، سر الأسرار، أو نشوة جنات من ألطاف علي، نور الأنوار. إني خيرتك فاختاري ما بين غدير يسمو 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 في أنقى الأفكار، أو بين حمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا في الأسفار. إني خيرتك فاختاري. إني خيرتك فاختاري ما بين غدير يسمو 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 في أنقى الأفكار، أو بين حمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا في الأسفار. إني خيرتك فاختاري ما بين العيش والموت على حق، في جنب علي والأطهار أو في خدمة أصنام تافهة تهزأ بالأخبار. إني خيرتك فاختاري، ما بين العيش والموت على حق، في جنب علي والأطهار، أو في خدمة أصنام تافهة تهزأ بالأخبار. بالأخبار العلوية والأقوال الزهرائية، ما عن باقرهم أو عن صادقهم في كل الآثار. إني خيرتك فاختاري، ما بين الجنة والنار، إني خيرتك فاختاري.
أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء، ولم أراك بك في الملاء، أنا صاحب الدواء العظمى، أنا الذي على سيدي الشرى، أنا الذي عزيت جبار السماء، أنا الذي أعتيت على معاصي الجليل الرجاء، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فمرأبيت ومسترت علي فما استحييت، فعملت بالمعاصي فتعسيت، فأسخذتني من عينك فما ضاليت، فبحلمك أمهلتني فبسترك سترتني، حتى كأنك أقبلتني، فمن عقوبات المعاصي جنبتني، حتى كأنك استحييتني إلهي. لم أعسك حين عسيتك، وأنا بربوبيتك جاهد، ولا بأمرك مستخف، ولا لأقربتك متألل، ولا لبعيدك متهاون، لكن خطيئة عربت وسولت لي نفسي، فقلبني هواي، فأعانني عليها شبهتي، فقرني صدرك المرخى علي، فقد عسيتك وخالفتك بجهدي، فلعل من عظامك من يستنقذني، فمن أيدي الخصماء قدر من يخلصني، وبحبل من أتصل إن أنت فتعت حبلك.
سلام عليكم. الحلقة الأولى من برنامجنا شهر رمضان 1441 هجري على شاشة القمر. مرحبا بكم. كان في النية وقد تحدثت عن ذلك في برامج سابقة من أنني سأخصص برنامجا في شهر رمضان أتحدث عن شهرنا الذي نحن فيه، من أنني سأخصص برنامجا على طول الشهر أتناول فيه موضوع التقليد الديني. هذا الموضوع الذي صار شغلا شاغلا في جونا الشيعي الديني. كان في نيتي أن أتناول هذا الموضوع بشكل مفصل كما اعتدت في تناول الموضوعات المختلفة، وأعتقد أن الذين يتابعون برامجي يعرفون طريقتي في الشرح والبيان والتفصيل في جهات أي موضوع أتناوله، لكن جمعا من المؤمنين والمؤمنات اقترحوا علي اقتراحا ووجدته اقتراحا مناسبا جدا. اقترحوا علي أن أجعل أياما من شهر رمضان أتحدث فيها عن موضوع التقليد وفي الجهات المهمة من هذا الموضوع، وإذا ما أكملت هذا الموضوع بنحو ليس كالذي كنت ناويا على أن أطرحه أن أفصل في كل صغيرة وكبيرة، أن أتناول موضوعات أخرى تكون نافعة للمشاهدين ومناسبة لأيام وليالي هذا الشهر الشريف. نحن وأيام شهر رمضان وليالي شهر رمضان وما يمكنني أن أعرضه بين أيديكم في هذا البرنامج الذي اخترت له هذا العنوان كي يكون عنوانا يسمح لي أن أتحدث تحته في موضوعات متعددة ومختلفة. شهر رمضان 1441 هجري على شاشة القمر. أما بداية حديثنا فإنني سأبدأ من موضوع التقليد مثلما وعدتكم فيما مر من الأيام، والعنوان سيكون هكذا: التقليد ضرورة حياتية قبل أن تكون دينية. ما بين منهجين، وبعبارة أخرى ما بين تشيعين، فهناك التشيع المرجعي السبروتي، وهذا التعبير السبروتي أخذته من رسالة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلى الشيخ المفيد، حيث وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، وصفهم بالسباريت، وصف أكثر مراجع التقليد أكثر علماء الشيعة بأنهم سباريت. في الرسالة الثانية التي بعث بها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، وسأتحدث عن هاتين الرسالتين بعد أن أكمل الحديث عن التقليد إن شاء الله تعالى، إذا جرت الأمور بأسبابها. إذن عنواننا هو هذا: التقليد ضرورة حياتية قبل أن تكون دينية، ما بين منهجين، ما بين تشيعين. التشيع المرجعي السبروتي والتشيع المهدوي الزهرائي. هناك تشيعان، هناك تشيع نكون فيه شيعة لإمام زماننا الحجة ابن الحسن، وهناك تشيع نكون فيه شيعة لمراجع الشيعة، لمراجع التقليد عند الشيعة، وهذا هو التشيع الشائع في وسطنا. في هذه الحلقات سأسلط الضوء على موضوع التقليد وفقا لهاتين الرؤيتين. سأحاول الاختصار والإيجاز، وسأسلط الضوء على المطالب المهمة والمهمة جدا التي توضح لكم ما تريدون أن تعرفوا عن هذه المسألة في رؤية التشيع المرجعي وفي رؤية التشيع المهدوي الزهرائي. نذهب إلى فاصل. بداية الحديث ستكون من توضيح معنى التقليد. نبدأ من اللغة كي تكون الصورة واضحة عندكم. التقليد في اللغة قد لا يكون معناه المعنى الذي نعرفه في وسطنا الديني. لا أقصد من أن قطيعة كاملة فيما بين المعنى الديني للتقليد والمعنى اللغوي، لكن هناك فارق كبير في الدلالة اللغوية لهذا العنوان إذا أردت أن أقارن بين المعنى اللغوي وبين المعنى الديني الاصطلاحي. ليس مهما ماذا نطلق عليه، هل هو من المعاني الدينية من المعاني الاصطلاحية. التقليد في اللغة في أصله اللغوي يتألف من الحروف الثلاثة: القاف واللام والدال. قلد هذا هو الفعل الماضي، أو القلد وهذا هو المصدر. في لغة العرب معنى كلمة قلد وهو الجذر الأصلي اللغوي لكلمة التقليد، معنى كلمة قلد جمع، فيقال فلانا قلد الماء في حوضه، أي جمع الماء في حوضه، ويقال إن فلانة قلدت اللبن في السقاء، أي جمعت اللبن في السقاء. فقلد في الأصل جمع. قد تكون هناك معان أخرى، أنا لست بصدد التفصيل في كل ما جاء من معان لهذه المادة في لغة العرب، أنا أريد أن أصل إلى مقصودي. كذلك من الاستعمالات اللغوية لهذه المادة يقال تقلدت المرأة قلادتها، أي لبست قلادتها، والقلادة معروفة إنها حلي زينة من الذهب من الفضة من المعادن المختلفة من الزجاج من الأحجار الكريمة من الخرز. القلادة معروفة إنها حلي زينة للمرأة. تقلدت المرأة قلادتها، أي أنها لبست قلادتها، وموضع القلادة معروف ما بين العنق إلى الصدر، هو هذا موضع القلادة معروف للجميع. ويقال أيضا من أن السلطان قلد فلانا الوظيفة الفلانية العمل الفلاني، قد تأتي بمعنى ألزمه بذلك، وقد تأتي بمعنى أدق إذا أردنا أن نبحث في فقه اللغة لتفاصيل معاني هذه الكلمات. كأن السلطان هنا حينما قلد فلانا الوظيفة الفلانية، حينما قلده المسؤولية الفلانية، فكأنه واثق بما سيقوم به، وهو راض عن الذي سيقوم به، فكأن السلطان هنا هو تابع لهذا الذي قلده ذلك الأمر، فإن هذا الشخص المسؤول سيتصرف بحسب قناعاته ضمن الإرادة العامة للسلطان ضمن القوانين المعمول بها، ولكن سيتصرف وفقا لرؤيته وفقا لقناعته. فحينما قلده السلطان هذه المسؤولية، فكأن السلطان صار تابعا لهذا. تابعا في أي جهة؟ تابعا فيما يقوم به هذا المسؤول من عمل، لأن السلطان راض عنه، وهو قد توقع من أن يقوم بالعمل على أحسن وجه من دون أن يكون قد دخل إلى ضميره وإلى مضمون ذهنه وكيف سيفكر وكيف سيخطط. تقريبا هذه أهم المعاني اللغوية. قطعا هناك معان أخرى، لأن المقاليد أيضا تأتي في لغة العرب بمعنى الخزائن، ويأتي الإقليد بمعنى المفتاح، ودلالات أخرى في هذه المادة، في مادة قلدة، في مادة قاف لام دال. هناك معنى في الثقافة العامة، في الثقافة العامة للغة العربية، من أن التقليد هو العمل بالمماثلة أو العمل بالمتابعة. هذا المعنى في لغة العرب القديمة لا وجود له، وإنما هو من المعاني التي استحدثت بعد ذلك، فصار هذا العنوان التقليد في الثقافة العامة للغة العربية، صار هذا العنوان يطلق على المماثلة بالعمل. فحينما يقوم شخص بتمثيل ما يقوم به شخص آخر، يقال من أن هذا الشخص قد قلده، جاء بما جاء به بنحو المماثلة أو بنحو المتابعة. مثلا إذا رأى المتدرب الرياضي، رأى مدربه الرياضي يقوم بالحركة الكذائية، مثلا يحرك ساقيه أو يحرك يديه إلى الأعلى، فيقوم المتدرب الرياضي بذلك مماثلة متابعة، إنه يقلد مدربه الرياضي. التقليد بهذا المعنى، بمعنى المماثلة والمتابعة، من المعاني التي استحدثت ولم يكن هذا المعنى موجودا في المعاني القديمة في لغة العرب لهذه المادة، لمادة قلدة، وإنما استحدث بعد ذلك، استحدث بعد ذلك. أنا لا أتحدث عن أيامنا هذه، وإنما استحدث في الأجواء الدينية، فصار التقليد جزءا من الثقافة الدينية في أجواء المخالفين وفي أجواء شيعة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فصار هذا المعنى في الجو الديني إما هو بمعنى المتابعة والمماثلة، وبعبارة أدق الطاعة، أن المقلد يطيع المقلد، يطيعه في القول الصحيح ويطيعه في الفعل الصحيح، فإن المقلد يطيع المقلد. هذه الطاعة تأتي بطريق المماثلة وبطريق المتابعة، فإن المقلد يتابع المقلد، يماثل المقلد في الأمر الذي يقلده فيه، أكان قولا أم كان فعلا أم كان نية ترتبط بتلك الأقوال أو بتلك الأفعال. فصار التقليد بهذه الدلالة أو بوجه من وجوه المقاربة كأن المقلد يأتي بعمله كالقلادة ويلبس المقلد هذه القلادة، فكأن المقلد هكذا يقول من أن عملي هذا قد صغته صياغة مثلما أنت تقول، أنت الذي أقلدك، ولذا فإن عملي مصاغ صياغة وفقا لما أنت تقول، فهو مرتبط بك، هذا عملي قلادة أضعها في عنقك. قطعا هذا لا يكون إلا برضا المقلد. مرادي برضا المقلد أن المقلد هو الذي طرح أقواله وآراءه، والناس استشعرت من أنه حينما طرح أقواله وآراءه إنما طرحها لأجل أن تعمل بها الناس، وإلا لا يشترط في عملية التقليد أن يفاتح المقلد هل هو راض أم ليس راضيا، إنما يعرف ذلك من خلال تصديه لهذا الأمر. هذا التعبير الشعبي في الثقافة الدينية الشعبية العراقية حينما يتحدثون عن العلاقة بين عامة الشيعة وبين علماء الشيعة، فماذا يقولون؟ حطها برقبة عالم واطلع منها سالم. هذا الكلام يكون صحيحا إذا كان العالم عالما حقيقيا، أما إذا كان العالم مهزلة، إذا كان العالم بعيدا عن منهج آل محمد، فهذا الكلام لا يستقيم. حطها برقبة عالم واطلع منها سالم، هذا المعنى مستقى من معنى وضع القلادة في عنق الذي أقلده، لأنني قد صغت هذه القلادة من أقواله، من آرائه، من فتاواه، فهو مسؤول عنها. فهذا عملي الذي قمت به استنادا إلى فتاوى من أقلده، إنني أضعه في عنقه. هذا المعنى استقي من المعاني اللغوية القديمة. خلاصة القول: التقليد طاعة، طاعة من لا أقول يجب تقليده، يمكن في بعض الحالات هناك من يجب تقليده، لا أتحدث عن المعصوم، إنني أتحدث عن غير المعصوم. المعصوم تقليده واجب قطعا، أنا لا أتحدث عن المعصوم هنا، سيأتي الحديث عن تقليد المعصوم، إنني أتحدث عن التقليد الذي هو شائع في وسطنا الشيعي، عن هذا الشغل الشاغل الذي يشغل أذهان الشيعة. التقليد طاعة من يصح تقليده، ومرادي من الطاعة هنا أن الإنسان المقلد يأتي بعمله بنحو المماثلة وبنحو المتابعة وفقا لما وصل إليه منطق وفتوى الذي يصح تقليده. وبعبارة أخرى، فإن المماثلة والمتابعة في الجو الديني هي طاعة، هي طاعة للدين وليست طاعة لهذا الذي نقلده. نحن نقوم بعملية مماثلة، نقوم بعملية متابعة، لأن طريقنا للأحكام الدينية هو هذا، هو هذا الشخص. الطاعة ليس للذي نقلده من الفقهاء، من فقهاء الشيعة، الطاعة للدين. والمراد من الطاعة للدين إنها الطاعة للإمام المعصوم، الطاعة فقط للإمام المعصوم، لا توجد طاعة للفقيه ولا لغير الفقيه. الفقيه من شيعة أهل البيت، فلا توجد طاعة لأي شيعي مهما كان ومهما وصفه الناس بأي وصف من الأوصاف، لأننا إذا أوجبنا الطاعة للفقيه فإننا قد وصفناه بالعصمة حينئذ، إنما نطيعه بنحو المتابعة والمماثلة لأنه يعكس لنا ما يريده المعصوم، فهي طاعة حقيقية وفعلية للمعصوم. فهذا هو التقليد في اللغة وفي الثقافة العامة وفي الجو الديني بنحو موجز ومختصر. نذهب إلى فاصل. في الثقافة العامة لكل المجتمعات البشرية هناك أنواع من التقليد بمعنى المماثلة والمتابعة، فالتقليد بهذا المعنى هو الشائع في الثقافة الإنسانية العامة وفي ثقافتنا الشيعية أيضا. التقليد الديني يأتي في طوايا هذه الأنواع المتعددة من التقليد بمعنى المماثلة والمتابعة. نحن عندنا التقليد البهائمي، هناك حيوانات وطيور تقلد الإنسان، البعض من هذه الحيوانات يقلد كلام الإنسان، البعض من هذه الحيوانات يقلد أفعال الإنسان، هناك الكثير من الطيور التي قد تحفظ المئات من الكلمات والجمل وتنطق بها في الأوقات المناسبة لنطقها مقلدة الإنسان. هناك أصناف من الببغاوات، وهذا أمر تعرفونه، هناك أصناف من الغربان، الغربان أنواعها كثيرة في العالم، هناك بعض الأصناف من الغربان يقلد صوت الإنسان ربما بطريقة أقوى وأمتن من طريقة الببغاء، بعض أنواع الببغاء. هناك الزيغان أيضا، مثلما هناك الغربان ومفرد الغربان غراب، هناك الزيغان أيضا من الطيور، بعض الأنواع فيها تقلد الإنسان وهي ذكية في تقليدها للإنسان. الزيغان جمع اللزاخ، وهو طائر شبيه بالغراب، لكن الزيغان فصيلة من الطيور والغربان فصيلة أخرى تختلف عنها. الزرازير أيضا، الزرزور الأوروبي من الطيور الذكية جدا في تقليد الإنسان، لربما من أذكى الطيور هو طائر المينا أو ما يسمى بالعربية بطائر الياسمين، طائر الياسمين أو طائر المينا من أذكى الطيور في العالم لتقليد صوت الإنسان، ويمتلك من القدرة على حفظ عدد هائل من الجمل والكلمات. وكذلك هناك بعض أنواع الببغاوات الأفريقية. على أي حال، هناك طيور تقلد الإنسان لكنها لا تعي كوعي الإنسان، إنما تقلده بطريق المماثلة والمتابعة. وحتى في الحيوانات، علماء الحيوان يقولون هناك بعض الحيتان تمتلك قدرة على تقليد صوت الإنسان، ما تسمى بالحيتان القاتلة أو حيتان الأوركا، إنها حيتان قادرة على تقليد صوت الإنسان. هل تستغربون إذا قلت لكم هناك فيلة أيضا وهناك قردة، والقردة منها ما يقلد صوت الإنسان ومنها ما يقلد أفعال الإنسان. على أي حال، هناك في الحياة الإنسانية، في الحياة البشرية، هناك تقليد بهائمي، حيوانات تقلد الإنسان، تقلده في كلامه، في لحن صوته، وحتى في غنائه، وتقلده في أفعاله وحركاته. حيوانات مختلفة على وجه البسيطة الواسعة. هذا التقليد موجود بيننا، حيوانات تقلد البشر بالصوت وبالكلمات والألفاظ وبالألحان وبالحركات والأفعال، لكنها لا تملك وعي الإنسان ولا تدرك الأبعاد الحقيقية لأفعال الإنسان هذه التي تقلدها، أو للدلالات المعنوية لهذه الجمل والألفاظ التي ترددها. لذا يقال للشخص الذي يردد الكلمات كما هي من دون أن يفهم معناها ودلالتها، يقال له هذا ببغاء، إنه ببغاء، يردد الكلام من دون أن يدرك دلالته. هذا تقليد فيما بيننا، وهو التقليد البهائمي. هناك تقليد آخر، وهو التقليد التمثيلي. الممثلون عالم السينما الواسع، وعالم المسرح، وعالم الدراما التلفزيونية، وعالم تعليم الأطفال، فكثير من وسائل تعليم الأطفال هي عملية تقليد تمثيلي. الحكايات للأطفال، أو حتى حكايات الكبار للكبار. هذا الذي كان يحكي للناس الحكايات في الأزمنة القديمة، في المقاهي، في النوادي، في كل مكان، ما يسمى بالراوي، بالحكوات، بالقصاص، قولوا ما شئتم، إنه يقوم بعملية تقليد تمثيلي لتقريب الفكرة عن الوقائع والأحداث التي يتحدث عنها، فإنه يضطر إلى تقليد أصوات، إلى أن يلبس لباسا معينا، إلى أن يلبس لباسا معينا، أو أن يأتي ببعض الحركات وببعض الأعمال التمثيلية. التقليد التمثيلي مساحته واسعة جدا في واقع حياة الإنسان. قد يقول قائل: ما الداعي لهذه التفاصيل؟ الداعي لهذه التفاصيل أريد أن أصل بكم إلى أن التقليد مسألة موجودة في حياتنا في كل الاتجاهات. فهناك التقليد البهائمي، وهناك التقليد التمثيلي، وهو تقليد منتشر في حياتنا، له المصادق الكثيرة في حياتنا اليومية. هناك نوع ثالث من التقليد، وهو التقليد الوراثي. التقليد الوراثي، أو ما يمكننا أن نصطلح عليه بتقليد الموروث. فهناك موروث اجتماعي ثقافي على مستوى الأسرة في بعض الأحيان، أو على مستوى بيئة معينة، أو على مستوى طائفة تحصر بعنوان قومي أو بعنوان ديني أو بعنوان مذهبي، لديها موروث يختلط فيه الجانب الاجتماعي والجانب السياسي والجانب الديني والجانب الطقوسي والجانب الشعائري، ويبقى هذا الجيل يقلد الجيل الذي قبله، الصغار يقلدون الكبار، هذا هو تقليد الموروث، وهو شيء موجود في كل المجتمعات عبر التاريخ وفي يومنا هذا وحتى في الأيام الآتية والقادمة. فالتقليد الوراثي هو جزء مهم من أجزاء حياتنا اليومية، يدخل في السياسة، يدخل في الثقافة، يدخل في الاقتصاد، يدخل في العمران، يدخل في المناسبات وفي كثير من الطقوس الاجتماعية والدينية والعرفية والعشائرية، وقولوا ما تشاءون. إذن نحن عندنا تقليد بهائمي، البهائم تقلد الإنسان، وتقليد تمثيلي وسيلة من وسائل المتعة أو التعليم أو الثقافة. التقليد التمثيلي مساحته واسعة جدا في حياتنا. هؤلاء الممثلون كم يتقاضون من الأجور العالية والعالية جدا، ويعيشون حياة ربما هناك من الملوك لا يعيشون حياتهم، هو هذا شغلهم، شغلهم التقليد التمثيلي، وهكذا بقية التفاصيل التي مر الحديث عنها. فهناك التقليد البهائمي، وهناك التقليد التمثيلي، وهناك التقليد الوراثي. التقليد الوراثي واسع جدا في حياة البشرية، ويبدأ من أعلى الهرم إن كان الحديث عن الهرم السياسي، أو كان الحديث عن الهرم الاقتصادي، أو كان الحديث عن الهرم الاجتماعي. الطبقة التي هي في أعلى الهرم تتمسك بالتقليد الوراثي ربما أكثر من الطبقات التي تقترب من قاعدة الهرم. تلاحظون أن التقليد يتحرك في أجوائنا في جميع الاتجاهات. نذهب إلى فاصل. التقليد في نوعه الرابع هو التقليد الفطري، ويمكنني أن أقول من أن التقليد التمثيلي الذي مر الحديث عنه يأتي متفرعا عن هذا التقليد، يأتي في سياقه، وحتى التقليد الوراثي إنه يأتي في نفس هذا السياق. التقليد الفطري هو هذا الذي قلت من أن عنوان هذه الحلقات يقع تحت هذا التعبير، من أن التقليد ضرورة حياتية قبل أن تكون دينية. التقليد الفطري هو جزء من كيان الإنسان، ولا نستطيع أن نفكك بين حاجة الإنسان للتقليد في حياته وبين طبيعته البشرية. فالتقليد هو جزء من الطبيعة البشرية، هو جزء من الكيان الإنساني، حاجة طبيعية للإنسان. هل يستطيع الإنسان أن يستغني عن النوم مثلا؟ لا يستطيع ذلك. هل يستطيع الإنسان أن يستغني عن الراحة بعد التعب؟ هل يستطيع الإنسان أن يستغني عن العلاج الطبي وعن التمريض وعن المداواة إذا ما أصيب الإنسان بمرض؟ هذه حاجات ضرورية تكون جزءا من الكيان الإنساني. الطبيعة البشرية هي التي تقتضي ذلك. التقليد الفطري هو جزء من كيان الإنسان، ولا نستطيع أن نتصور الإنسان بشكل طبيعي من دون التقليد الفطري الذي يسهل عليه الكثير والكثير من الصعوبات في حياته، ويدخل في كل تفاصيل حياته اليومية. ما هذه قضية نحتاجها جميعا. الذي لا يعرف شيئا، لا يعلم شيئا عن موضوع معين، إنه يأخذ الخبرة من الذي يملك علما بذاك. في بعض الأحيان قد يأخذ الخبرة بوعي ومعرفة للتفاصيل، وفي بعض الأحيان يأخذ الخبرة بنحو المماثلة والمتابعة فقط من دون أن يعرف الأسرار والتفاصيل. على سبيل المثال، إذا ما دخل إنسان في مكان وفي ذلك المكان هناك بروتوكولات معينة، مثلا طقوس معينة، قد تختص بمناسبة معينة بمجموعة معينة من الناس، فحينما يكون إنسان لا خبرة له بتلك التفاصيل ويكون حاضرا في ذلك المكان، إذا ما أراد أن يرفع الحرج عن نفسه فإنه سينظر للآخرين كيف يتصرفون وهو يتصرف مثلهم من دون وعي ومعرفة للتفاصيل والأسرار، لكنه سيكون منسجما مع هذا الواقع الذي يعيش فيه. الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر. لنبتعد عن هذا المثال، الموضة، صيحات الموضة، هذه القضية التي تشكل جزءا كبيرا من حياة المجتمع الإنساني على جميع المستويات، على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الإعلامي والاقتصادي أيضا. عملية الموضة هي عملية تقليد فطري، الإنسان يعجب بشيء وبسبب إعجابه فإنه يتحرك بأسلوب المماثلة والمتابعة، وهذا هو التقليد. متابعة الإعلانات والميديا قد تكون هذه المتابعة في بعض الأحيان مضرة، ولكنها في أحيان كثيرة نافعة ومفيدة. هذا هو تقليد يأتي منطويا ومنضويا تحت عنوان التقليد الفطري، لأن الإنسان إذا ما وجد حاجته في شيء في هذا الإعلان أو في صنوف الميديا، إذا ما وجد حاجته في هذا الأمر واقتنع من دون معرفة التفاصيل والخلفيات والماورائيات. لذلك الموضوع وانساق خلفه، إنها عملية تقليد فطري لحاجة الإنسان لهذا الموضوع. مثلما قلت قبل قليل من أن التقليد الفطري هو جزء من كيان الإنسان. تقليد النجوم ليس مهما أن يكون النجم سينمائيا أو أن يكون النجم رياضيا أو أن يكون النجم إعلاميا. ما كل مجتمع وله نجومه، وكل إنسان يرى النجومية في شخص معين بالنسبة له. هذه القضية نسبية تختلف باختلاف الثقافات وباختلاف الديانات وهكذا. لكن هناك شيء اسمه النجوم، تقليد النجوم هو نحو من أنحاء التقليد الفطري بوجه من الوجوه، إعجاب بالنجم سين وإعجاب بما قام به النجم سين من الفعل صاد، فأنا أقلد النجم سين فيما فعله من فعل وضعت له هذا الرمز صاد. حينما نذهب إلى الأطباء وحينما نذهب إلى المحامين وحينما نذهب إلى المهندسين في حاجاتنا، في حاجة طبية، في حاجة قانونية، في حاجة هندسية، حينما نذهب إلى من نستشيره، ما كل ذلك تقليد. إننا نقوم بعملية المماثلة والمتابعة من دون أن نعرف التفاصيل، من دون أن نطلع على ما ورائيات هذا الموضوع. حينما نذهب إلى الطبيب، حينما نذهب إلى المحامي، حينما نذهب إلى المهندس وهكذا في كل التفاصيل الأخرى، حينما نثق بشخص نستشيره فإننا نكتفي بمشورته الإجمالية ولا نجد مناسبا أن نطالبه بالتفاصيل التي لأجلها أعطانا هذه المشورة، إننا نكتفي بالمشورة الإجمالية فقط ولا نحتاج إلى التفاصيل. كل هذا يندرج تحت عنوان التقليد الفطري الذي هو جزء من كيان الإنسان، وهو حاجة طبيعية في ما يقوم حياة البشر. التقليد الديني يأتي تحت هذه اليافطة، تحت يافطة التقليد الفطري. التقليد الديني ما هو بعنوان قائم بنفسه، هو جزء من هذه الطبيعة البشرية. أنا حدثتكم عن التقليد البهائمي، الحيوانات تقلدنا، وحدثتكم عن التقليد التمثيلي وكم له من المساحة الواسعة في حياتنا، وهو يأتي في سياق التقليد الفطري أيضا. التقليد الوراثي، التقليد الوراثي مساحته واسعة جدا في حياة الملوك والسلاطين والرؤساء والزعماء والأحزاب والديانات والشعوب والثقافات المختلفة والعشائر والقبائل والأسر وهو أيضا يأتي في سياق التقليد الفطري. أما التقليد الفطري فأعتقد أن الحاجة إليه كحاجتنا إلى الهواء، كحاجتنا إلى الطعام، كحاجتنا إلى الشراب، كحاجتنا إلى النوم، إنه حاجة طبيعية واقع الإنسان، وإمكانات الإنسان المحدودة لابد من بوابة يستطيع الإنسان أن يكمل نواقصه في شؤون حياته اليومية من خلالها، وتلك هي بوابة التقليد الفطري. أنا لا أستطيع أن أقوم بدور الطبيب، ولا أستطيع أن أقوم بدور المهندس، فلست طبيبا ولست مهندسا، ولا أستطيع أن أقوم بدور النجار، لست نجارا، لا أستطيع أن أقوم بدور الخياط، لست خياطا، وهكذا. حاجاتنا كثيرة، مواهبنا محدودة، إمكاناتنا محدودة، فلا بد من وجود بوابة، من وجود إمكانية عند الإنسان من خلال هذه الإمكانية يستطيع أن يسد هذه النقائص. تلك الإمكانية هي التي عنوانها التقليد الفطري. قد يحلو للبعض أن يسميه بالتقليد الغرائزي، ليس مهما المصطلحات، هو في الحقيقة جزء من الفطرة. حتى الغرائز أصولها تعود إلى الفطرة، فلذا العنوان المناسب هو هذا، التقليد الفطري، حاجة ضرورية للإنسان. التقليد الديني يأتي منطويا تحت هذا العنوان، تحت هذه اليافطة. التقليد الديني ليس عنوانا برأسه أبدا، هو شعبة من شعب التقليد الفطري. التقليد البهائمي عنوان برأسه، التقليد التمثيلي عنوان برأسه، وإن كان يأتي في سياق التقليد الفطري لكنه عنوان برأسه. التقليد الوراثي كذلك عنوان برأسه وإن كان يأتي في سياق التقليد الفطري، لكن العنوان الأهم هو التقليد الفطري. التقليد الديني يأتي منضويا ومنطويا تحت هذه اليافطة، تحت هذا العنوان. وصلنا إذن إلى التقليد الديني، وهو الذي سيكون الحديث عن تفاصيله في هذه الحلقات، لكنني كنت بحاجة كي أتسلسل معكم من الجذور اللغوية لمعنى التقليد وعبر معنى التقليد في الثقافة الإنسانية العامة بمعنى المماثلة والمتابعة إلى التقليد الديني الذي هو الطاعة، الطاعة في حقيقتها للدين، والطاعة للدين بعبارة واضحة صريحة إنها الطاعة للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ثم مررنا بأنواع التقليد في الثقافة البشرية بشكل عام إلى أن وصلنا إلى التقليد الديني. قطعا إذا أردنا أن ندقق النظر بعمق في التقليد الفطري وحتى في التقليد التمثيلي وفي التقليد الوراثي، لكنني لا أريد أن أتحدث عن تلك العناوين، سأجعل حديثي منحصرا بالتقليد الفطري، فهو الذي يشكل مساحة واسعة جدا في حياتنا جميعا، وقد ضربت لكم الكثير من الأمثلة التي توضح الفكرة بشكل بين. إذا أردنا أن نتعمق في مسألة التقليد الفطري، إنها عملية خبرة، هناك شخص، هناك جهة، هناك مؤسسة تملك خبرة، أنا لا أمتلك هذه الخبرة، أحتاج إليها في بعض الأحيان، لن يكون مناسبا أن أطلع على تفاصيل تلك الخبرة، إما لصعوبتها وإما لعدم إمكانية تلك الجهة أن تضعها بين يدي لأسباب كثيرة، وأنا لا أحتاجها، لأنني حتى لو اطلعت على تفاصيلها فإنني لا أمتلك الوسائل والآليات التي أستطيع من خلالها أن أحصل تلك الخبرة، لذا فأنا محتاج للنتيجة من الآخر، فأأخذ النتيجة من الآخر، من تلك الجهة أو من ذلك الشخص الذي يحمل تلك الخبرة، أذهب إلى الطبيب وأأخذ الكلام من الآخر، ولا أحتاج إلى أن أعرف التفاصيل التي من خلالها استطاع هذا الطبيب أن يشخص مرضي وأن يشخص لي دوائي وعلاجي، فإن الطبيب حتى لو حدثني عن الكلية التي درس فيها أو عن الجامعات التي تخصص فيها أو عن مستوى شهاداته الدراسية لو حدثني عن المواد التي درسها أنا لا أنتفع منها شيئا في حاجتي، ربما تزداد ثقافتي، ذلك شأن آخر. أنا أتحدث هنا عن الحاجة الضرورية للإنسان. حاجتي هو مرضي، وأنا أريد تشخيص المرض وأريد العلاج والدواء، فلا أحتاج لكل ذلك. التقليد الفطري في الحقيقة هو احتياج عديم الخبرة إلى صاحب الخبرة. القضية قضية خبرة. حينما نعود إلى الطبيب إننا نحتاج خبرة الطبيب، وحينما نعود إلى المحامي إننا نحتاج خبرة المحامي. حتى حينما نقلد النجوم، نقلد نجوم السينما، نقلد نجوم الرياضة، نقلد أي نجم من النجوم، فالناس يختلفون في تحديد النجومية وفي تحديد نجومهم من مستوى إلى مستوى آخر، ومن ديانة إلى ديانة أخرى، وهكذا. حتى حينما نقلد النجوم إننا نعتقد في أنهم يملكون ثقافة أفضل، ذوقا أفضل، يملكون إبداعا أفضل، ونحن لا نملك هذا الذوق الفني، لا نملك هذا الإبداع، لا نملك هذه الحكمة، لا نملك تلك المعطيات التي هم متوفرون عليها، فهم أصحاب خبرة في هذا الاتجاه بالنسبة لنا، ونحن عديم خبرة في هذا الاتجاه، لذا نحن نقلدهم، إننا نحتاج إلى خبرتهم. هذا هو جوهر التقليد الفطري، هو حاجة عديم الخبرة إلى صاحب الخبرة. بالنسبة للتقليد الديني يأتي في هذا السياق، فإن الذي لا يملك علما ولا يملك خبرة في الوصول إلى الأحكام الدينية، أنا أتحدث هنا عن التقليد في الأحكام الدينية وسأفصل شيئا فشيئا، فإن المتدين الذي لا يملك خبرة في الوصول إلى الأحكام الدينية هو بحاجة إلى أن يأخذ هذه الخبرة، هذه النتائج من الآخر، مثلما مر الكلام عن الطبيب، عن المهندس، عن المحامي، وهكذا. فإن المتدين يحتاج إلى ما ينتج عن صاحب الخبرة في الأحكام الدينية، فهو محتاج إلى هذه الخبرة. لكن هناك مستويان من التقليد الديني: المستوى الأصل، وهو الذي يريده محمد وآل محمد، أن الذي يقلد في أمر الدين من فقهاء الشيعة لا بد أن يكون متصفا بأوصاف معينة، وبحسب ثقافة الكتاب والعترة فإن هذه الأوصاف ليست خارجة عن تكوين الخبرة، هذه الأوصاف تكون جزءا من الخبرة. بينما مثلا في الطبيب، الطبيب لا نحتاج فيه مثلا أن لا يكون شاربا للخمر. قد يكون الطبيب شاربا للخمر ولكنه طبيب حاذق وطبيب صادق لا يغش المريض. نعم لو كان هذا الطبيب متنزها عن شرب الخمر كان أفضل، هذا شيء تكميلي، لكن عملية شرب الخمر بالنسبة لهذا الطبيب لا تؤثر على طبه ولا تؤثر على خبرته الطبية. بالنسبة للفقيه المواصفات التي تتحدث عنها الآيات والروايات فيما يرتبط بأوصاف الفقيه، هذه المواصفات لها مدخلية في تسديده للوصول إلى الفتوى بنحو صحيح. القضية قضية دينية فيها بعد غيبي، ليست مجردة عن الغيب. أما في الواقع، في الواقع هذا المعنى ليس موجودا، فلذا ستكون العملية عملية خبرة فقط. مثلما نعود إلى الطبيب، مثلما نعود إلى المهندس، على أرض الواقع المراجع الذين عايشناهم وماتوا والذين نعايشهم الآن لا يمتلكون ولا صفة واحدة من الأوصاف التي يتحدث عنها أهل البيت. وبالمناسبة هم هؤلاء المراجع لم يذكروا هذه الأوصاف في رسائلهم العملية، ذكروا لنا الأوصاف التي في الأعم الأغلب تتوفر فيهم، أما الأوصاف التي ذكرها أهل البيت فما ذكروها أصلا. وهذا اعتراف منهم من أن تلك الأوصاف لا تتوفر فيهم. هذه قضية عملية واضحة جدا. أذكركم من أن الفقيه بحسب مواصفات آل محمد ما يذكر له من مواصفات، هذه المواصفات لها مدخلية في تكوين خبرته، لأنها ستكون سببا لتوفيقه، ستكون سببا لسداده. الموجود على أرض الواقع أبدا، حتى بحسب المواصفات التي يذكرونها هم المراجع أنفسهم في الرسائل العملية لا تشتمل على تلك الأوصاف التي يريدها آل محمد، فتكون القضية قضية خبرة محضة وليس أكثر من ذلك. نذهب إلى فاصل. مثلما قلت قبل قليل من أن جوهر التقليد الفطري هو هذا، رجوع من لا يمتلك الخبرة إلى الذي يمتلك الخبرة. هناك مواصفات تكميلية تكون في غير التقليد الديني، مثلما ذكرت لكم في مثال الطبيب، لكن في التقليد الديني المواصفات التي تذكر في ثقافة الكتاب والعترة ما هي بمواصفات تكميلية، إنها تكون جزءا من الخبرة. فصلاح الفقيه هو جزء من خبرته، لأن صلاحه يؤثر في النتائج العلمية التي سيقدمها لنا. هذا هو منطق الكتاب والعترة. أما منطق مراجع الشيعة فذلك شيء آخر. هم يصورون للناس من أنهم يمتلكون ما يمتلكون من الجانب الغيبي أو من القرب من الله أو من العلاقة الخاصة بصاحب الأمر، وكل ذلك لا حقيقة له على أرض الواقع. لكن في الرسائل العملية حين يتحدثون عن أوصاف المرجع، مرجع التقليد، عن أوصاف الفقيه، كل ما في تلك الأوصاف يقود إلى الخبرة المجردة المحضة، لا علاقة لتلك المواصفات التي واضح فيها النفس الغيبي والتي تحدث عنها آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن لا نعرف فقيها بهذه المواصفات، لا في الأزمنة السابقة ممن عايشناهم ولا في يومنا هذا، ولا حتى في الذين يرشحون للمرجعية في الأيام القادمة. إنها عملية رجوع عديم الخبرة إلى صاحب الخبرة. هل خبرته بالمستوى المطلوب؟ ليست بالمستوى المطلوب، ذلك شأن آخر. على سبيل المثال، ما جاء في رجال الكشي، اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشي، طبعة مركز نشر آثار علامية مصطفوي، إيران، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في الصفحة الأولى الحديث الثاني بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. هذه خبرة علمية، ولكن نجد أن الإمام يتحدث عن صفة فيها نفس غيبي هي أهم وأهم بكثير من هذه الخبرة العلمية، إنما تأتي معها وفي نفس السياق. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. هذه الصفة فيها لمسة غيبية واضحة، حتى يكون محدثا. هذه من صفات الأنبياء، هذه من صفات الأوصياء، هذه من صفات خواص الأولياء. والحديث هنا عن فقهاء الشيعة. نحن لا نعرف فقيها لا في الذين عايشناهم وماتوا، ولا في الأحياء الموجودين الآن، ولا حتى في الذين يرشحون للفقاهة والمرجعية في قادم الأيام. الإمام يقول: فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. هم يعدونه، الشيعة يعدونه فقيها، لكننا نحن لا نعده فقيها. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ لأن هذا الوصف كيف يتحقق في فقهاء الشيعة؟ هذا الوصف وصف غيبي. الإمام يبين لنا من أنه يتحقق فيهم بمستوى من المستويات، ولكن هذا المستوى هو مستوى غيبي يأتي عبر تسديد الإمام المعصوم. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث، مفهما وليس فاهما. فاهما هو يفهم الأمور بنفسه بحسب الوسائل والآليات التي تتوفر لديه. أما أن يكون مفهما، الجهة التي تفهمه واضحة، هو الإمام المعصوم يفهمه عبر الغيب. هذا تفهيم خفي وليس تفهيما جليا. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. هذه قضية علمية، وإن كانت الرواية ربطت بين إحسان الروايات وبين عملية التفهيم، فعملية التفهيم هنا هي جزء من إحسان الروايات. لذا فإن مراجع الشيعة الذين لا يملكون هذه الصفة ليسوا فقهاء في نظر أهل البيت، وإنما في نظر الشيعة. وهذا ما قصدته من أن القضية قضية خبرة محضة فقط. ففقهاء أهل البيت هذه مواصفاتهم، وما جاء من مواصفات هي جزء من خبرتهم، فإنها تكون سببا لتسديدهم، سببا لتوفيقهم، سببا لأن تكون آراؤهم وما يصلون إليه في حد الصواب، في حد القرب من مراد محمد وآل محمد. تلاحظون أين نحن؟ قضيتنا لاك فطين، ولكن هو هذا الواقع الموجود. الصادق هكذا يقول: أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. جزء من الإحسان أن يكون محدثا الفقيه، أن يكون مفهما. مجرد أن نحفظ الروايات، مجرد أن نستطيع إلقاءها بشكل صحيح، مجرد أن نشرح معانيها وفقا للأدب العربي، مجرد أن نعرف الروايات الأخرى التي ترتبط بهذه الروايات التي بين أيدينا على سبيل الموسوعية، هذا يعد جزءا من الإحسان. ولكن ما هو بالإحسان كله؟ إحسان رواياتهم لا بد من وجود هذه الصفة. أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. ولذلك دائما أقول لكم، أنا لا أفرض رأيي على أحد، ودائما أردد هذه الكلمة، هذا فهمي بحدودي، لأنه فهم يعتمد على الخبرة. هذا المعطى ليس دخيلا في واقعنا. هؤلاء فقهاء أهل البيت الذين لا وجود لهم. قد يقول قائل: لماذا لا وجود لهم؟ لأن الحوزة التي أسست في النجف منذ أيام الطوسي لن تستطيع ولن تتمكن أن تنتج فقهاء بهذه المواصفات، فهي حوزة شافعية، أشعرية، معتزلية، صوفية، قطبية. كيف تنتج هذا اللون من الفقهاء؟ يستحيل يستحيل يستحيل. هل يمكن أن تلد الأتان غزالا؟ الأتان يعني الحمارة، أنثى الحمار، هل يمكن؟ لا يمكن ذلك. إمكانيتها أن تلد حمارا لن تستطيع أن تلد غزالا. هل يمكن أن نحلب الثور؟ لا يمكن ذلك، لأن الثور لا يحلب، لا يملك حليبا. هذه الحوزات الشيعية على رأسها حوزة النجف، لن تستطيع أن تنتج لنا فقهاء بهذه المواصفات، لا يمكن ذلك. ما يدرس فيها والذين يدرسون والذين يدرسون هم أبعد عن هذا الواقع الذي يتحدث عنه الإمام الصادق، هم أبعد مما بين السماء والأرض، هم يسيرون في اتجاه معاكس 100% لهذا الاتجاه الذي يتحدث عنه الإمام الصادق. ولذا قلت من أن التقليد الديني بحسب واقعنا هو تقليد عديم الخبرة لصاحب خبرة بحسب التشخيص الشيعي، فإنا لا نعد الفقيه منهم، هم يقولون الشيعة عن هؤلاء فقهاء، أما نحن لا نقول عنهم فقهاء، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من الشيعة حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث، مفهم وليس فاهما. فاهما هو هذا الموجود بيننا، هو صاحب خبرة، هذه الخبرة قد تكون خبرة حقيقية أو قد تكون خبرة مزورة، لكن الشيعة هم يقولون عنهم فقهاء وهم أصحاب خبرة. الشيعة مسؤولون عن أنفسهم هم، أما آل محمد لا يعدون هؤلاء فقهاء. لذا قلت من أن التقليد الديني بحسب ثقافة الكتاب والعترة المواصفات التي ذكروها ليست تكميلية، مثلما ضربت لكم مثال الطبيب الحاذق الصادق الذي يشرب الخمر، شرب الخمر لا يؤثر على طبه، لكن لو كان متنزها عن ذلك كان أفضل لشخصيته وليس لطبه، وربما قد يكون ذلك أيضا مؤثرا في طبه في جهة من الجهات. لكن بالنسبة للفقيه الشيعي المواصفات التي تذكر ما هي تكميلية، هي أساسية، هي ضرورية، هي جزء من خبرته. قطعا هذا الفقيه لن يكون محدثا ما لم يكن مستقيما في نيته وفي أقواله وفي أفعاله وأحواله، إن لم يكن كذلك لا يمكن أن يكون محدثا، إن لم يكن قريبا من إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، إن لم يكن آخذا علمه ومعرفته وفقا لبيعة الغدير لن يكون محدثا. إذا كان غاطسا إلى أذنيه إلى عمامته الطابقية في قذارات الفكر الناصبي مثلما هو واقعنا اليوم لا يمكن أن يكون محدثا. أي محدث أي مفهم؟ اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث. لا وجود لمثل هذا الفقيه بيننا. وربما حتى عبر التاريخ، عبر تاريخ الغيبة الكبرى، أنا أتحدث عن أصحاب الكتب وعن الذين قلدتهم الشيعة، ربما يكون هناك من الفقهاء من يتصفون بهذه الأوصاف لكن الشيعة ما عرفتهم ولا قلدتهم. أنا أتحدث عن أصحاب الكتب، عن أصحاب الموسوعات، عن المراجع الذين نعرفهم، فأنا لا أعلم الغيب. أنا أتحدث عن كتب لأن العلماء عندي كتب، ما هم أشخاص، كتب. هذا هو الجزء 74 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. صفحة 80 وما بعدها، إنها وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري. ماذا جاء فيها؟ يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فماذا يصنع فيه؟ فقهه في الدين، فهمه. قطعا لا يكون بشكل مباشر من الله إلى هذا العبد، وإنما من خلال وجهه. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ من خلال الباب الذي فتحه لخلقه. يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين، فهمه وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. فهذه الأوصاف هي جزء من الخبرة، جزء من الفقاهة. زهده في الدنيا، ومراجعنا يتصارعون كما يتصارع الأمراء على المرجعية وعلى الأخماس. يفسق بعضهم بعضا، هذا التأريخ، وقتل بعضهم بعضا، تأريخ هذا موجود وإلى يومك هذا. يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. أين هذه الألسنة التي تنطق بالحكمة وهم لا يحسنون أن يقرأوا آية من القرآن بشكل صحيح؟ هم يخطئون في قراءة صلاتهم. وإذا أراد أحد أن يكذبني، سأعرض لكم الفيديوهات إذا وجدت مجالا، أعرض لكم صلوات مراجعكم وعلمائكم وهم يخطئون في صلاتهم. الفيديوهات موجودة مكدسة عندنا. فأين هذه الحكمة؟ وأين هذه الألسنة التي تنطق بالحكمة؟ يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا، أي عبد؟ هذا يعني ما عندنا ولا مرجع زاهد. يضحكون علينا. ربما عندنا مراجع، مظاهر الزهد عندهم، لكن هؤلاء يقتلون الناس، يخدعون الناس. هؤلاء ينصبون الدين فخاخا كي يصطادوا الدنيا. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. أين هؤلاء الذين يتصفون بهذه الأوصاف؟ في أي مكان؟ لا وجود لهم بيننا، لا في حاضرنا ولا حتى في الزمن الماضي الذي عايشناه ولا حتى قبل ذلك. هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي قوانين. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. أين هؤلاء؟ لا وجود لهم. هذه المواصفات تكون دخيلة في تكوين الخبرة الفقهية بحسب موازين الكتاب والعترة، لا بحسب موازين الشيعة، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، موازين الشيعة لهم حتى يكون محدثا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. وقت البرنامج قارب على الانتهاء، للحديث صلة، الموضوع مهم جدا. أتمنى عليكم أن تصبروا علي أولا، وأن تتابعوا الإعادة. هذه المطالب منتشرة متفرعة وكثيرة، أتمنى أن تتابعوا الإعادة. سيعاد البرنامج، أوقات الإعادة موجودة في الإعلانات. أتمنى أن تتابعوا الإعادة، أن تدققوا النظر، وأن تكتبوا ملاحظات. لا أقول أن تكتبوا البرنامج، أن تكتبوا الملاحظات التي تحتاجونها أنتم. ليس مهما أن أقول هذا أمر مهم وهذا أمر ليس مهما، هذه وجهة نظري. أنتم ما هي حاجتكم؟ القضايا التي تجدونها مهمة بالنسبة لكم أنتم أثبتوها، لا شأن لكم بكلامي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى لكم صياما مقبولا، دعاء مستجابا، وأن تفوزوا وأنا وإياكم بنظرة لطف من الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.